بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع أيها الإخوة الأحبة القراءة في كتاب البرهان المؤيد للشيخ الفقيه الولي العارف أحمد الرفاعي رحمة الله عليه. والملاحظ في دروس الشيخ التي كتبها سماعاً من فم الشيخ إخوانه أنه كان يراعي ترتيباً تربوياً، حيث إنه في أول دروسه يثبت العقيدة، وبعد ذلك يتحدث عن حال المؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتحدث عن صلة المؤمن بأولياء الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الموضوعات التربوية المتعددة التي من خلالها يعالج آفات النفس ويوجه إلى الله تعالى ويصحح المسار وينبه إلى الانحرافات التي قد تطرأ على سائر الطريق إلى الله تبارك وتعالى. ما نزال في الحلقات الأولى حيث يتحدث الشيخ في إطار العقيدة وتثبيتها وتثبيت أصولها في السائرين إلى الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمة الله عليه: أي سادة، وكلما ذكرنا عبارة الشيخ أي سادة نلاحظ هذا الخطاب النبيل الذي يخاطب فيه الأستاذ إخوانه فيقول: يا سادة. إنه منبعث من تواضعه، إنه منبعث من رؤية إسلامية يشعر فيها بالأخوة، يشعر فيها بصلة المؤمن مع المؤمن مع التعظيم. يقول رحمة الله عليه: أي سادة، نزه الله عن سمات المحدثين وصفات المخلوقين. أي لاحظوا أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يشبه بمخلوق من مخلوقاته. يقول: وطهروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار. فبعد أن ذكر الأصل العام الذي هو نفي مشابهة المولى تبارك وتعالى ومماثلته للمخلوقين، انتقل إلى أمثلة فرعية فقال: وطهروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار. وهو في هذا يشير إلى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. من معنى الاستواء في اللغة الاستقرار والتمكن في المحل، وهذا يليق بالأجرام والأجسام التي هي مخلوقات الله تعالى. فنبه الشيخ إلى أن هذا المعنى الذي هو الاستقرار في المكان ممتنع في حق الله تبارك وتعالى. قال: وطهروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار، كاستواء الأجسام على الأجسام، أي كما يستقر الإنسان على الكرسي، كما يقعد شخص ما على صخرة أو كرسي، كاستواء الأجسام على الأجسام المستلزم للحلول، أي يجلس الجرم أو يستقر الجرم في محل ما، في مكان ما، وهنا المحل جاء بمعنى المكان لا بمعنى الذات كما هو اصطلاح المتكلمين. تعالى الله عن ذلك، أي تعالى المولى أن يستقر، أن يكون جسما مستقرا على جرم أو جسم من الأجسام. وإياكم والقول بالفوقية والسفلية. الفوقية والسفلية أي المكانية، بمعنى أن يكون شيء في الأعلى وشيء في الأسفل، وهذا أيضا هو من أوصاف الأجرام والأجسام التي هي محدودة ومقيدة، فيكون شيء منها فوق شيء أو تحته. وإياكم والقول بالفوقية والسفلية والمكان، كأن يعتقد الإنسان أن الله تبارك وتعالى منحصر في السماء، تعالى الله عن ذلك. وإياكم والقول بالفوقية والسفلية والمكان واليد والعين بالجارحة. ورد لفظ اليد في كتاب الله تبارك وتعالى، فنفوض أمرها إلى الله تبارك وتعالى، ولا نفسر معنى اليد بالجارحة أي العضو من الأعضاء كهذه اليد البشرية، والعين التي هي أيضا عضو من أعضاء الجسم. والنزول بالإتيان والانتقال، فقد ورد في الحديث أن الله تعالى ينزل، أن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، فلا ينبغي أن نفسر النزول بأنه انتقال من الأعلى إلى الأسفل، لأن هذا أيضا هو من أوصاف الأجسام، تعالى الله عن ذلك. نفوض أمر النزول ونستبشر به، فإن كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يدل ظاهره على ما ذكر فقد جاء في الكتاب والسنة مثله مما يؤيد المقصود، أي يثبت في القلوب معنى التنزيه، فما بقي إلا ما قاله صلحاء السلف وهو الإيمان بظاهر كل ذلك ورد علم المراد إلى الله ورسوله مع تنزيه الباري تعالى عن الكيف. فالكيف أو التكيف إنما هو من صفات المخلوقين، مع تنزيه الباري تعالى عن الكيف وسمات الحدوث، والحدوث هو الوجود المسبوق بعدم. الإنسان قبل أن يوجد كان عدما، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. لذلك نقول الإنسان حادث، أي لم يكن ثم حدث، كان عدما ثم خلق. وعلى ذلك درج الأئمة. وكل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته، وهذا مذهب السلف رضوان الله تعالى عليهم، تفسير المتشابه قراءته. اقرأ وفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، فتفسيره قراءته والسكوت عنه. ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسوله. ولكم حمل المتشابه على ما يوافق أصل المحكم لأنه أصل الكتاب. والشيخ بهذا ينبه إلى مذهب من قال نجري الآيات المتشابهة على ما جرت عليه لغة العرب. العرب إذا قالوا البلدة في يد السلطان فإنهم لا يعنون أن يد السلطان التي هي العضو البشري قد أحاطت بالمدينة، إنما هو معنى مجازي. وكذلك إذا قالوا الخليفة فوق الوالي فإنهم لا يعنون الأعلى والأسفل الذي هو العلو المكاني، إنما يشيرون إلى المكانة. وكذلك عندما يقول لأخذنا منه باليمين، العرب تستعمل مثل هذا الاستعمال والمقصود منه القوة. فهذا عندما يقول الشيخ ولكم حمل المتشابه يشير إلى الرخصة، العزيمة، التفويض وموافقة مذهب السلف. أما الرخصة التي هي للضعفاء، كان أستاذنا ينقل عن أستاذه محمد الهاشم التلمساني الذي يقرر علم التوحيد على مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا مقرر في كتابه مفتاح الجنة، أن العدول عن التفويض إلى التأويل هو مثل أكل لحم الميتة، يجوز عند الاضطرار. قال الشيخ والمتشابه لا يعارض المحكم، لا يمكن للقرآن الكريم أن يعارض بعضه بعضا. سأل رجل، قال الشيخ، سأل رجل الإمام مالكا بن أنس رضي الله عنه عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال الاستواء غير مجهول لأنه ثابت وروده في النص القرآني، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، أي لا يمكن للعقل أن يكيف، لا يمكن للعقل أن يكون متوجها إلى المولى تبارك وتعالى بالتكييف، أي أن يسأل بكيف أو أين. والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، الإيمان بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، والسؤال عنه بدعة، لأن موقف المؤمن أمام المتشابه إنما هو التفويض، فحينما يعدل عن التفويض يميل إلى البدعة. ثم قال الإمام مالك كما ينقل الشيخ: وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به أن يخرج حتى لا يشوش على المفوضين والمسلمين، حتى لا يشوش عليهم عقائدهم وإيمانهم. قال الشيخ: وقال إمامنا الشافعي رضي الله عنه لما سئل عن ذلك: آمنت بلا تشبيه، آمنت بما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من هذه النصوص، ومنعت عقلي عن التشبيه، وصدقت بلا تمثيل، لم أسمح للخيال أن يمثل الحق تبارك وتعالى بمثال، لأن هذا إنما هو وصف المخلوق، واتهمت نفسي في الإدراك عندما نظرت إلى عقلي البشري، علمت أنه لما كان مخلوقا كان مقيدا، والمقيد لا يحيط بالمطلق، وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك، لا أخوض في هذه المسائل، إنما أكتفي بقراءة هذه النصوص. وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: من قال لا أعرف الله أفي السماء هو أم في الأرض فقد كفر، لأن هذا القول يوهم أن للحق مكانا، أي ينزه الإمام أبو حنيفة، ينزه الحق تبارك وتعالى عن المكان، ومن توهم أن للحق مكانا فهو مشبه. وسئل الإمام أحمد، أي أحمد بن حنبل المجتهد رحمة رضي الله عنه، سئل عن الاستواء فقال: استوى كما أخبر، لا كما يخطر للبشر. وقال الإمام ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك، إذ لو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا أي مخلوقا. ونلاحظ في أمثلة الإمام الرفاعي رحمه الله، نلاحظ في أمثلة الشيخ أحمد الرفاعي في برهانه المؤيد هذا، أنه يذكر أئمة الاجتهاد، فهو ينقل عن الأئمة رحمة الله عليهم، ويكون في نقله هذا معلماً لكل صوفي يأتي من بعده أن الصوفية لا بد له أن يتعلم علم الأئمة المجتهدين رضوان الله تعالى عليهم ورحمة الله عليهم. ثم قال الشيخ: أي سادة، اطلبوا الله بقلوبكم، بدلا من أن تطلبوه بالأذهان التي ترتبط بالمحسوسات، اطلبوا الله بقلوبكم. ولماذا سمي القلب يا إخوتي قلبا؟ لأنه انقلب من التوجه إلى المحسوس حتى صار قابلا للتصديق بالغيب. عندما نتحدث عن الأذهان، الأذهان مرتبطة بالمحسوسات، لكن القلوب لديها الاستعداد للتصديق بغيب لا صلة له بالمحسوس. ولهذا قال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هل هناك من ليس له قلب؟ نعم، هناك من له قلب لحم صنوبري، لكن ليس له ذلك القلب اللطيف الروحاني الذي يصدق بالغيب، الذي يستشعر الغيب، الذي يؤمن بالغيب، الذي يفوض لله سبحانه وتعالى في الغيب. وهكذا أنقذ الشيخ المشبهين حين دلهم على الطريق، فقال: اطلبوا الله بقلوبكم. وطلب الله بالقلب يا إخوتي أن يعمر قلبه بالإيمان. عندما يعمر قلبه بالإيمان، عندما يسلك أسباب زيادة الإيمان، يكثر من تلاوة القرآن، يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، يرتاد المساجد، يحرص على خصوصية الزمان والمكان والأشخاص، هذا كله يعينه على زيادة الإيمان في قلبه. اطلبوا الله بقلوبكم، يعني لا بأذهانكم المرتبطة بالمحسوسات، هو أقرب إليكم من حبل الوريد. وقد أخبر عن هذا في قرآنه سبحانه وتعالى: هو القريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهو سبحانه وتعالى يتجلى للقلوب حتى يعمرها بأنوار الإيمان، وعند ذلك لا تكون عوائق التشبيه والتمثيل معيقة للإنسان. سيبقى الإنسان في الشكوك يا إخوتي إن هو بقي في حد الأذهان ولم ينتقل إلى رتبة القلوب، إن هو لم يتعامل بالإيمان الروحاني، هذا الطريق الذي يخلص الإنسان من عوائق التشبيه والتمثيل والتعطيل. أي سادة، اطلبوا الله بقلوبكم، هو أقرب إليكم من حبل الوريد، أحاط بكل شيء علما. وهكذا فر من جهلك إلى علمه، وهو سبحانه سوف يعلمك. ألم يقل: واتقوا الله ويعلمكم الله؟ ألم يقل: علم الإنسان ما لم يعلم؟ فمصدر العلم هو الله سبحانه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فر من جهلك إلى علمه تبارك وتعالى. وعندما تكون في هذا الحال متوجها إلى الله تبارك وتعالى، لا بد أنك ستجد الله تبارك وتعالى مؤيدا ومعينا ومالئا لقلبك بالأنوار. نسأل الله أن يرزقنا سلامة الإيمان، نسأله أن يعمر قلوبنا بالتوحيد، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القبول، إنه سبحانه وتعالى نعم المجيب. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.